هذه إذاعة طهران والساعة فيها الثالثة بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي، ونقدم لكم موجز الأنباء يقرأه على حضراتكم فؤاد العاشوري. وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني برقية تهنئة إلى نظيره اللبناني ميشيل عون بمناسبة عيد استقلال بلاده، مؤكدا وقوف إيران إلى جانب الحكومة والشعب اللبناني المقاوم. وأشار روحاني إلى أن الشعب اللبناني مر بظروف صعبة خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن الصمود والمقاومة في ظل وجود قادة حريصين قد حقق الرفعة للبنان، مضيفا أن إيران على استعداد لتنمية التعاون الثنائي مع لبنان في جميع المجالات. جدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة التأكيد بأنه لا يوجد أي عنصر من تنظيم القاعدة الإرهابي في إيران، وقال إن التقارير الواردة بهذا الصدد في بعض وسائل الإعلام الخاصة هي تقارير مفبركة للتهرب من المسؤولية. عبر وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمر عن شكره لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف على الاتصال به وتهنئته بتوليه مهام وزير الخارجية في أفغانستان. وقال أتمر إن ظريف يلعب دورا بارزا في تطوير علاقات البلدين، مشددا على ضرورة تنمية العلاقات بين طهران وكابول. بدأ جيش الاحتلال الصهيوني مناورات عسكرية واسعة في مستوطنات غلاف غزة لممارسة سيناريوهات متعددة تحاكي تصعيدا كبيرا على جبهة القطاع، وستستمر حتى يوم الأربعاء المقبل. شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على عدد من المحافظات اليمنية فجر اليوم، ففي مأرب شن طيران العدوان 15 غارة على مديرية مدغل وغارة على مجزر، وفي الجوف شن طيران العدوان غارات بمديرية الحزم والخب والشعف، أما في صعدة فقد شن الطيران غارة على مديرية باقم وغارتين على البقع قبالة نجران. قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن بلاده تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل بشروط، مضيفا أن تأييد الرياض للتطبيع الكامل مع تل أبيب مرهون بإقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة حسب تعبيره. وأعرب فيصل بن فرحان عن ثقته في أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستواصل نفس السياسات التي تصب في مصلحة ما سماه الاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يرى أي تهديد للأمن الإقليمي خلال فترة انتقال السلطة في الولايات المتحدة. أعرب الرئيس اللبناني ميشيل عون عن أمله في أن تثمر مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لاسترجاع حقوقه كاملة بالاستناد إلى المواثيق الدولية، مؤكدا تمسك لبنان بحدوده السيادية كاملة. وقال الرئيس عون إن اعتراف دول عربية عدة بإسرائيل وسيرها نحو التطبيع الكامل معها قبول ضمني بضياع القدس والجولان المحتلتين. قررت ولاية جورجيا الأمريكية للمرة الثانية إعادة فرز أصوات الانتخابات الرئاسية بعد أن فاز بأصواتها المرشح الديمقراطي جو بايدن بأقل من 0.5% من الأصوات. وقال السكرتير الولاية براد رافينسبرجر إنه بإمكان حملة ترامب طلب إعادة فرز الأصوات بعد تصديق النتائج. ارتفعت حصيلة قتل الهجوم بقذائف الهاون الذي وقع أمس السبت في العاصمة الأفغانية كابول إلى 10 أشخاص. وقال نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح إن 51 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم، معظمهم من الشباب والنساء. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجمات الصاروخية قائلا إن المنطقة الخضراء بالمدينة كانت الهدف الرئيسي للهجوم. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السادس من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في السادس من ربيع الثاني عام 1327 للهجرة، استسلم الملك الإيراني محمد علي شاه القاجاري أمام مطالب الشعب الإيراني والثورة الدستورية، معربا عن موافقته على إحياء الدستور العام للثورة الدستورية. فبعد سياسات الملك الإيراني الفاقد للكفاءة السياسية وتعنته، تنازل محمد علي شاه القاجاري أمام مطالب الشعب الإيراني وأطلق موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية، وتعهد بإعادة تشكيل المجلس الوطني الإيراني. وبإعلان الخبر أنهى أنصار الثورة الدستورية تحصنهم الذي بدأوه في مرقد السيد عبد العظيم الحسني في جنوب طهران، معلنين إنهاء احتجاجاتهم. في الثاني من شهر آذر عام 1378 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1929 ميلادي، توفي المحقق والمترجم الإيراني المعاصر الدكتور محمد حسن لطفي التبريزي. وقد ولد محمد حسن لطفي في مدينة تبريز عام 1919، وحصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة طهران، شهادة الدكتوراه من الجامعات الألمانية. وكان التبريزي من كبار مترجمي التأليفات الفلسفية والدراسات والتحقيقات، ومن أبرز مؤلفاته حياة وآثار أفلاطون وثقافة النهضة وخواطر سقراط. وأخيرا، وفي الثاني والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1967 ميلادي، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره المرقم 242 بشأن القضية الفلسطينية. وقد نص القرار على مجموعة بنود، منها وجوب انسحاب القوات الصهيونية من كافة الأراضي المحتلة عام 1967، وإيقاف كافة العمليات الحربية، والاعتراف بسيادة واستقلالية دول المنطقة، وضم ضمان حرية الملاحة البحرية في المياه الدولية بالمنطقة، أي في خليج العقبة وقناة السويس، وإيجاد حل عادل لموضوع اللاجئين الفلسطينيين. ولكن ورغم بنود القرار، رفض الكيان الصهيوني تنفيذ أي من بنود هذا القرار سوى التي ضمنت مصالحه، مدعوما بذلك من أمريكا والدول الغربية. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هي دار دون قرار، دون قرار، دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ هي دار دون قرار، هي دار دون قرار، فما يغريك بها هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال، ظل ارتحال، لا يستمر الظل إلا في المحال، فاصبر على أيات حال، ألا يكون الهم في بيت وما، ألا يكون الهم في بيت وما. أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ فما عددت للأخرى من الخبز الحلال يا ابن الدلال؟ هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب، إلى الله متاب كلما أنا المغى.
هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا؟ هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
ازرع هدى تجني ندى، وازرع قوى واحصد مصيرا أسودا، وابكي هنا واضحك غدا. لا لست تبقى في الزمان مؤبدا. لا لست تبقى في الزمان مؤبدا. يجد الموت في الدنيا إليك ليحثو ترب إكرام عليك. يجد الموت في الدنيا إليك ليحثو ترب إكرام عليك. وهل صدى لفناء دون بقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. واقع الطفولة الفلسطينية في اليوم العالمي للطفل محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا في هذا اليوم الأستاذ صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، وفي هذه الفقرة نتناول خطة درع التماس لقوات الاحتلال على مستوى الضفة الغربية. ثم ننتقل بعد ذلك إلى ضيفنا في اللقاء الأستاذ صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومحور الحديث معه سيكون واقع الطفولة الفلسطينية في اليوم العالمي للطفل. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الإفباء فلسطينية الأدبية، وفيها تسلط الزميلة منار الضوء على حياة الشاعر سليم مخولي ونموذج من أشعاره. ثم بعد ذلك نختم لقاءنا هذا بفقرة إصدارات التي تتحدث عن واقع الفلسطينيين في الداخل المحتل مع الزميلة ندى فاضلي، كما ستقدم الزميلة شيماء غراوي فقرة صراع البوتقة. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرتنا الأولى في هذا اللقاء صراع البوتقة. نسلط الضوء فيها على خطة درع التماس لقوات الاحتلال على مستوى الضفة الغربية مع الزميلة شيماء.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام،
تبدأ قوات الاحتلال هذا الأسبوع تنفيذ ما تسمى خطة درع التماس في محيط الضفة الغربية، وتقضي هذه الخطة وفق ما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال بنشر وتعزيز قواته عند جدار الفصل العنصري لمنع وصول الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة. المزيد من التفاصيل في تقرير جهاد فارس.
من المقرر أن يبدأ جيش الاحتلال هذا الأسبوع بتنفيذ خطة لنشر المئات من قواته عند السياج في الضفة الغربية وعند الطرق والمفترقات الرئيسية بحجة منع عمليات التسلل إلى المستوطنات. جيش الاحتلال أعلن عن خطة باسم درع التماس، قال إن الخطة ستعتمد على وسائل علنية وسرية لمنع المتسللين، بالإضافة لوضع حد لاستمرار العمليات الفلسطينية خاصة عمليات رشق الحجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة المتكررة يوميا في الضفة الغربية من قبل الشبان الفلسطينيين. وأوضح الاحتلال أن قواته ستنتشر بمحاذاة السياج الأمني في مناطق قلقيلية وحبلة ودير بلوط وصفا وبلعين وطول كرم وفرعون ورمانة وباقة الشرقية وقرى أخرى. وفي ظل خطط الاحتلال المتكررة لزيادة التضييق على سكان الضفة الغربية، يواصل الاحتلال حملات الاعتقال والمداهمة والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، بينما يقف الاحتلال معززا بقواته حارسا لعربدة المستوطنين لقتل كل ما هو فلسطيني.
نشكر الزميل جهاد فارس على هذا التقرير. ولتسليط الضوء أكثر على خطة جيش الاحتلال الجديدة في الضفة الغربية، أجرى زميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية محمد خليل مصلح، نستمع إليه.
أستاذ محمد خليل مصلح، يعني خطة ماجن تيفر درع التماس التي تنفذ في الضفة الغربية، ينفذها الاحتلال في محيط الضفة، تعزيز القوات عند جدار الفصل العنصري ونشر المئات من القوات لحماية المستوطنات، ما هي الأهداف الحقيقية من وراء هذا المخطط؟
شوفوا، أنا صار إنه الاحتلال يعني بعيش أزمة أمن وخوف من يعني الهجمات الفلسطينية هذه الاحتلال، ويحاول أن يعني يتعامل مع القلق الإسرائيلي، قلق المواطن في إطار الأزمة داخل إسرائيل، أزمة السياسية، أزمة الحكومة والانتخابات وتشكيل أي عام على الصعيد على الحكومة، يعني بذات نتنياهو كرئيس حكومة الإسرائيل. الموضوع أيضا بالحدود الذكية اللي يتعامل معها إسرائيل، لأن إسرائيل تطرحها كحل أيضا أمني لقطاع غزة، بس انه هناك في نوع من يعني اعاده تشكيل راي عام داخلي.
نعم.
لمصلحه نتنياهو في يتعلق بالانتخابات، في تصور انه هناك في يعني في توجه الانتخابات الاسرائيليه، وهناك احساس نتنياهو شعوره انه هناك في ازمه يعني ثقه مع حزبك حزب الليكود في اطار استطاعت الراي، انه كمان هناك في تقدم لليمين الجديد. إسرائيل نتنياهو هناك في ما في ما بينه وبين اليمين الإسرائيلي أزمة، أو الاستيطان بشكل عام مستوطنات أزمة ثقة لمصلحة اليمين الجديد. إذا كان يحاول أن يصل بهذا لتعزيز الأمن الإسرائيلي، وأيضا يعني من جهة من باتجاهين اتجاه المشاريع التي تحدث عن تعزيز القضاة الأمنية الإسرائيلية وأيضا السلطان الإسرائيلي، لأنه كان أيضا حملة يقوم نتنياهو بإعادة يعني أخذ قرارات لبناء مستوطنات في الضفة أو على في النقب في الجنوب الإسرائيلي. أنا أقول إنه هذه نوع يعني لها علاقة بالداخل الإسرائيلي ولها علاقة بالمصالح مصالح الليكود، وكان يعني وبالذات خاصة لها علاقة بشخصية نتنياهو وشعوره إنه هناك في يعني في خلل مع ما بينه وبين الرأي العام اليمين الإسرائيلي.
طيب أستاذ مصلح، سلطات الاحتلال دائما ما تضيق الخناق على المواطنين وتنفذ حملات اقتحام ومداهمات ترهب الأطفال والنساء، يعني تنفيذ هذا المخطط كيف ينعكس على الأهالي برأيكم في الضفة الغربية؟
أشوف المسألة لها علاقة بالعلاقة بالسلطة الفلسطينية. في الفترة السلطة يعني رفضت التنسيق، كان الإسرائيليين يعني أصل شيء إنهم مش يعني لن يعني يتوقفوا لن ينفع حملاتهم بناء على التنسيق الأمني مع الفلسطينيين. لذلك هم حاولوا أن يفعلوا إنه إحنا سنستغني عن هذا التنسيق الأمني وسنقوم بحملات مباشرة ومفاجئة داخل الأراضي الضفة الغربية. هذه منها. ناحية أخرى الآن السلطة عادت يعني بالمجمل بدأت تعيد علاقتها مع إسرائيل وعادة تنسيق الأمن الإسرائيلي مع تقديم معلومات والاستخبارات وما شابه ذلك، تعاون استخباري كامل مع الحكومة الإسرائيلية. بالمجمل هناك كما قلت أن إسرائيل تحاول أن تفقد الموقف الفلسطيني أمنه واستقراره، وتحاول أن تخلق أزمة أيضا داخل الفلسطينيين، يعني أزمة داخل يعني السلطة كسلطة والمواطن كمواطن، أو بالأهالي تحاول أن تحمل السلطة مسؤولية هذه الإجراءات ليبدو تعزيز منحة إعادة العلاقات الأمنية مع إسرائيل.
نعم.
هذه من ناحية أخرى. من ناحية ثانية كما قلت لك هناك يعني إسرائيل تحاول أن تعيد الثقة بقوات القوات الأمنية في التعامل مع الحالة الفلسطينية دون حتى في غياب السلطة الفلسطينية أو غياب التنسيق مع السلطة الفلسطينية.
نعم. الأستاذ محمد خليل مصلح الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية محمد خليل مصلح، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
في ختام هذه الفقرة صراع البوتقة نشكر زملاء جهاد فارس، شيماء الراوي، عبد الله محمد معد الفقرة، والشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان، ما زلتم تتابعون معنا لقاءنا هذا فلسطين اليوم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن بتوقيت القدس المحتلة 1:59 مساء. وإلى العناوين. لماذا يستهدف كيان الاحتلال شريحة الأطفال الفلسطينيين بشكل خاص؟ كيف تحول هذا الاستهداف إلى سياسة ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين؟ ما دور المنظمات والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية في توثيق هذه الانتهاكات وتوظيف هذا التوثيق في الهيئات الدولية؟ واقع الطفولة الفلسطينية في يوم الطفل العالمي، موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. أطفال بعمر الورود حلموا بنعيم الحياة البسيطة والآمنة تقول عيش ربيع أعمارهم في وطن خال من الحروب والموت والدمار. شاءوا تنشق عبير السلام والتسامح، تمنوا رفع أطواق الحصار الظالم عن مدنهم وقراهم وبيوتهم وعن رياضهم ومدارسهم وملاعبهم ومستشفياتهم وشواطئ بحرهم وعن حرية ذهابهم وإيابهم من وإلى عوالمهم الصغيرة والبسيطة. فكان العدو الغاصب لهم بالمرصاد ليلخص لهم الحياة بالاعتقال والإبعاد والإقامة الجبرية، كما أن الاستهداف بالنار ليس بعيداً. ففي الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم الطفل، تتزايد الدعوات لحمايته وازدياد الاهتمام به وتعزيز حقوقه التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في اتفاقية حقوق الطفل عام 1989. يعاني أطفال فلسطين من انتهاكات متواصلة بحقهم توضع في خانة الجرائم. قراءة واقع الطفولة الفلسطينية في اليوم العالمي للطفل تأتيكم في سياق تقرير الزميل جمال محسن.
بينما يحتفل العالم بيوم الطفل وتفتخر الدول بإنجازاتها التي حققتها لتوفير حياة أفضل لأطفالها، لا تجد المؤسسات الفلسطينية سوى توثيق معاناة أطفال فلسطين. ففي يوم الطفل العالمي من العام الحالي، يواصل الاحتلال الصهيوني اعتقال 170 طفلا في سجونه، حيث اعتقل منذ 5 أعوام قرابة 6000 طفل، وأصدر بحقهم أحكاما اعتقالية قاسية وصلت إلى المؤبد مع عدد من الأطفال الذين ما زالوا معتقلين داخل السجون.
كل حقوق الأطفال الفلسطينيين اللي وردت في اتفاقية حقوق الطفل بتم انتهاكها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. خلال هذا العام وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عملية قتل 7 أطفال فلسطينيين. من بداية الانتفاضة الثانية لليوم وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عملية قتل أكثر من 2100 طفل فلسطيني.
معاناة الطفل الفلسطيني لم تقتصر على الاعتقال، لأن هدم البيوت واعتقال الآباء والأمهات والإخوة طال وما زال آلاف الأطفال في فلسطين، كما أن سياسة الاحتلال في تعامله مع الفلسطينيين لا تعطي قدسية للأطفال، بل إن مئات الحوادث من القتل والاعتقال والتحقيق والمطاردة تؤكد شكل الاحتلال الحقيقي.
هذا الاستهداف يصل أن يشكل خطر على حياة الأطفال وعلى حقهم الطبيعي بالتعليم واللعب. وفي هذا اليوم، يوم الطفل الفلسطيني والعالمي، ندعو العالم أن يتحمل مسؤولياته اتجاه هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال.
معاناة متواصلة للطفل والشاب والشيخ لا تراعيها مواثيق ولا اتفاقيات ولا حتى تنسيق أمني، لم يرى الشعب منه خيرا.
شكرا للزميل جمال، ونرحب في لقائنا هذا بالأستاذ صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. سيد صلاح، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بك، وكل التحية لك ولجمهور المستمع.
حياكم الله. سيد صلاح، العالم يحتفل باليوم العالمي للأطفال، ماذا عن واقع الطفل الفلسطيني اليوم؟ ما الذي يميز واقعه عن واقع أطفال العالم؟
الطفل الفلسطيني يميز واقعه أنه يعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي بكل انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان النافية لأي تنمية، إضافة إلى استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وما يتركه من تداعيات كارثية على حالة حقوق الطفل في قطاع غزة، وكذلك الاستيطان الاستعماري وعمليات الضم وتقطيع عواصم الضفة الغربية عبر أكثر من 470 حاجز متنقل وطيار، إضافة إلى فصل مدينة القدس عن محيطها واستمرار اعتقال الأطفال. لدينا 390 طفل في سجون الاحتلال هم أقل من 18 عام، ودولة الاحتلال لا تزال تشرع اعتقال الأطفال ما دون 14 عام وجعله الملاذ الأول بدل أن يكون الملاذ الأخير. إضافة إلى ذلك أن هناك ارتفاع في نسب الفقر والبطالة في أواسط الفلسطينيين، هذا ينعكس للأسف الشديد بانتهاكات تمس حقوق الطفل من نقص قدرة الأهالي الفلسطينيين والأباء والعائلات عن الوفاء بالتزاماتهم اتجاه أبنائهم، وخاصة أننا نتحدث عن تقريبا 53% من تركيبة السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة هم أطفال ما دون 18 عام. لذلك الأطفال في فلسطين يعانون من مخاطر حقيقية. وفي ظل جائحة كورونا ارتفعت هذه نسب المعاناة، وخاصة أن من بين المصابين أطفال، وهناك نقص في الاستجابة بسبب الإغلاقات للاحتياجات هؤلاء الأطفال، بما في ذلك القدرة على تعليم هؤلاء الأطفال وإكسابهم مهارات مختلفة، وأيضا ضمان الوفاء بالالتزامات الصحية في ظل منع دولة الاحتلال من دخول حتى الأدوية اللازمة وأجهزة التنفس المطلوبة إلى قطاع غزة. في هذا المجال لدينا قرابة للأسف الشديد 53% من تركيبة أطفال فلسطين وبالذات في قطاع غزة يعانون من أمراض سوء التغذية ونقص الفسفور والبوتاسيوم، نتاج يعني الفقر وحالات الفقر المدقعة التي بات يشهدها المجتمع الفلسطيني في ظل السياسات الأمريكية والإسرائيلية اتجاه الفلسطينيين بهدف إخضاعهم وتصفية قضيتهم، وفي ظل أيضا تراجع دوره وتمويل وكالة الغوث وقدرتها على الوفاء بالالتزامات. لا زال الفلسطينيون لغاية الآن الأطفال الوحيدين الذين يولدوا بالعالم لاجئين، هم الأطفال الفلسطينيين يكتسبوا هذه الصفة عبر ذويهم، هم لم ينعموا بالحد الأدنى الذي وفرته اتفاقية حقوق الطفل وجملة الأعراف والمواثيق الدولية الهادفة إلى حماية الأطفال.
طيب سيد صلاح، الممارسات والسلوك العدواني من قبل جنود الاحتلال كيف يؤثر على نفسية الطفل الذي يتعرض لهذا السلوك؟ وأشرت أنت أيضا أن الطفل الفلسطيني أصلا يولد لاجئا، كيف يؤثر على باقي الأطفال الذين يشاهدون هذه المشاهد؟
نحن نتحدث عن وقت تضاعف في المعاناة الفلسطينية، فإذا تحدثنا عن المعاناة النفسية نتحدث بالحد الأدنى عن أن كل طفل فلسطيني تعرض إلى خبرات صادمة ممتدة وطويلة، سواء عبر ما يشاهده من قصف وعدوان واعتداءات واعتقالات لذوي وقتل الأطفال وقتل النساء وقتل المدنيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن حملات المداهمة والاعتقال لمدن الضفة واعتقال عشرات الأطفال واعتقال ذويهم أمام هؤلاء الأطفال، كل ذلك تترك خبرات نفسية صادمة لدى الأطفال ويعني تترك يعني أو على الأقل تمس بجملة الحماية والرعاية المطلوبة للطفل واستقراره وضمان تمتعه بالحد الأدنى من حقوقه المختلفة. وبالتالي إذا في ظل أن العالم ربما اليوم بيكون عنده متنزهات ألعاب يتمتع الطفل فيها بجملة خدمات صحية وتعليمية ورعاية الوالدين وقدرات على السفر والتنقل وغيرها من العيش الكريم، أطفالنا لا يعيشون بالأمن المطلوب ولا بالحد الأدنى من الأمن، هناك عدوان مستمر، هناك اعتقالات، وتتضاعف هذه المعاناة في فترات الحروب العدوانية التي شنتها قوات الاحتلال ولا تزال، وتتضاعف أيضا عبر عمليات الموت البطيء من جراء استمرار فرض هذا الحصار وما سفته على الفلسطينيين وبالذات في قطاع غزة. لذلك هناك معاناة فائقة تترك آثار في ستريس والتروما وأمراض مختلفة تترك تداعيات على نفسية الأطفال في داخلها، إضافة إلى تحول بعضهم إلى مستوى أنهم يتحملون المسؤولية مبكرا عن أقرانهم، فعندما يستشهد الأب ويؤسر الأب ويؤسر كذا يضطر هؤلاء الأطفال إلى الخروج إلى سوق العمل وإلى التعرض إلى خبرات ليست في مستواهم وتحمل المسؤولية أكبر من سنهم في الوقت الذي يتمتع فيه غيرهم وأقرانهم من جملة حقوقهم لا يتمتعون بها.
طيب منذ بداية العام الجاري هناك 7 أطفال شهداء والاحتلال يحتجز ما يقارب 400 طفل في سجونه. القانون الدولي يحرم بشكل قاطع اعتقال الأطفال، يحرم تعرضهم للاحتجاز، التعذيب، أي ممارسات أخرى تمس كرامتهم الإنسانية. لماذا إذن يمعن الاحتلال بتخطي كل هذه المحرمات؟
الاحتلال قتل فقط منذ 1 يناير 2018 وحتى تاريخ يعني هذا الموعد يوم الطفل العالمي 75 طفل، من بينهم أيضا وأصاب ما يزيد عن 5137 وخاصة في مسيرات العودة وفي الاعتداءات المباشرة، وتسبب بإعاقات دائمة ل 66 من الأطفال. أيضا ناهيك عن منع الأطفال من السفر، هناك تتحدث عن مرضى سرطان في قطاع غزة يمنعهم الاحتلال ويمنع ذويهم من السفر لتلقي العلاج في مستشفيات مختلفة ويمنع وصول الإمدادات الطبية. كل هذه انتهاكات تصل إلى مستوى جرائم حرب مكتملة الأركان، خاصة أننا تنطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة قواعد وأحكام اتفاقية جنيف التي تفرض حماية خاصة للأطفال إلى جوار الحماية العامة للمدنيين، إضافة إلى مخالفة ذلك لنطاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية وحتى لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الأول القاضي لحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة بروتوكول عمان. لذلك الاحتلال يخرق ويتعمد خرق كل هذه القواعد، هذه جريمة الجرائم هي انعكاس لعقيدة الاحتلال القائمة على قتل الأطفال باعتبار أن العرب الجيد هو العرب الميت. وهذه السياسة للأسف الشديد التي تبرر. هناك وزيرة العدل شكيت سابقا يتذكر العالم مقولاتها يجب بقر بطون النساء الحوامل، يعني قتل حتى النساء والحوامل. لذلك نحن نتحدث عن مجتمع عنصري. هذا الأمر يتطلب من المجتمع الدولي تحرك عاجل لتوفير الحماية الواجب للأطفال ومساءلة قوات الاحتلال على جرائمها بحق الأطفال. إذا أضاف في ذلك نحن نستغرب وندين استمرار إبطاء الأمم المتحدة في إدراج قوات الاحتلال على القائمة السوداء للدول المنتهكة لحقوق كما نحف مكتب الادعاء العام لمحكمة الجنايات الدولية والمحكمة الابتدائية الدولية بسرعة البت في الولاية الجغرافية للأراضي الفلسطينية لضمان فتح تحقيق جاد في كل جرائم الاحتلال حتى تكون رادع لقوات الاحتلال وتجنب الأطفال وإيلاد هذه الجرائم، إضافة إلى ذلك منع إفراد قادة الاحتلال من الأقوام.
طيب هناك شهادات توثق استهداف الاحتلال للطفولة الفلسطينية، كيف يمكن توحيد الجهد بالإضافة طبعا إلى ما تفضلتم، توحيد الجهد في استغلالها لكشف جرائم الاحتلال وقف هذا التصعيد بحق الطفولة الفلسطينية البريئة؟
هذا أمر يتعلق بالنظام السياسي للأسف الشديد المنقسم على ذاته والذي تستمر فيه السلطة في الرهان على التسوية وعدم احترام قرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني والإجماع الوطني في شق استراتيجية جديدة تقوم على تدويل الصراع ومساءلة الاحتلال. وبالتالي السلطة لا توفر الإمكانات المالية لضمان مساءلة الاحتلال سواء باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية أو باستخدام محكمة الجنايات الدولية. ولذلك مطلوب الجهد لتفعيل دور المجتمع المدني، والمجتمع المدني تنقصه ربما الإمكانات في ظل الحصار المفروض على المؤسسات الحقوقية والأهلية في هذا المجال وقدرتها على متابعة هذه الملفات، رغم أننا تقدمنا بملفات إلى محكمة الجنايات الدولية وتقدمنا بملفات باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية، ولكن هذا الأمر يعتمد على جهود طوعية من هذه المنظمات حيث لا تتلقى تمويل على هذه الفعاليات. وإضافة إلى ذلك أيضا تحتاج إلى توحيد الجهود البشرية في هذا المجال بما في ذلك استخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية في فلسطين. هذا الأمر يتطلب حملة واسعة في اتجاهين، الأول أنك تضطر إلى الضغط على السلطة لضمان القيام بالحد الأدنى من واجباتها والضغط من أجل إصلاح النظام السياسي والمصالحة، وفي جانب آخر التحرك على المستوى كل المنظمات الحقوقية الدولية سواء اليونيسف أو محكمة الجنايات الدولية أو المفوضية السامة لحقوق الإنسان أو أمام مجلس حقوق الإنسان. لذلك هذا جهد يتطلب إمكانات بشرية ومالية هي غير متوفرة لغاية الآن لدى الفلسطينيين من أجل تحريك هذه الجهود كما ينبغي.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
انهض للثورة والتاريخ،
انهض للثورة والتاريخ،
انهض كهبوب الأعصار،
انهض كهبوب الأعصار،
وارجم أعداءك بالنار،
وارجم أعداءك بالنار،
واهتف بالصوت الهدار،
واهتف بالصوت الهدار.
الثورة
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 الثورة نهج الأحرار،
الثورة نهج الأحرار.
من غزة من قدس العربي،
من غزة من قدس العربي،
من أسر النقمة والتعب،
من أسر النقمة والتعب،
اخرج كالريح ولا تهبي،
اخرج كالريح ولا تهبي،
يا جيل النخوة والغضب،
يا جيل النخوة والغضب،
وتدفق
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 وتدفق نهرا من لهب،
وتدفق نهرا من لهب.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ صلاح عبد العاطي الذي تحدث لإذاعتنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عن واقع الطفولة الفلسطينية وفي اليوم العالمي للطفل، وهو رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وتناول بالحديث أسباب استهداف الاحتلال شريحة الأطفال الفلسطينيين بشكل خاص وتحول هذا الاستهداف إلى سياسة ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين، وكذلك عن دور المنظمات والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية وكذلك الدولية في توثيق هذه الانتهاكات وتوظيف هذا التوثيق لرفعه إلى الجهات العليا والمختصة على المستوى الدولي بهدف معاقبة وملاحقة الاحتلال. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم أحبتنا الكرام، وهي الفقرة الأدبية طوبى لكل مدافع للكف تلطم مخرزا، طوبى لكل مدافع للكف تلطم مخرزا، للصدر يغمد حربة ولقبضة الروح في الرمق الأخير. مع الزميلة منار.
ألف باء فلسطينية.
نقدم لحضراتكم في هذه الفقرة نبذة عن الشاعر الفلسطيني سليم مخولي وأهم أعماله الشعرية ومختارات من شعره. ولد شاعرنا عام 1938 في كفر ياسيف في الجليل، وأنهى دراسته الثانوية عام 1965، وعمل في مستشفى العفولة ونهارية. من إصداراته الشعرية: معزوفة القرن العشرين، صدى الأيام، الناطور، ذهب الرمال، وتعاويذ للزمن المفقود. ومن أعماله أيضا: ناشط في لجنة الدفاع عن الأرض، ولجنة اليوبيل الأهلية، وحلقات ثقافية متنوعة، كما شارك شاعرنا في العديد من المهرجانات الثقافية والأدبية المختلفة التي كانت تقام في فلسطين. أحبتنا الكرام، للتعرف أكثر على شاعرنا سليم مخولي، اخترنا لحضراتكم إحدى قصائده، وهي بعنوان إيقاع للرصاص ووقع للحجر، فيقول فيها: أكتب لذاكرة الزمان على الدروب على الحجر، أكتب فصول رواية محكية في الأرض، كانت عبرة لمن اعتبر دون عضات شعوبها لطغاتها في غيهم اللابسين حديدهم ودروعهم الفارعات قرونهم عبر القرن، وقل لهم ما من مفر. الشعوب مصيرها في كفها افني الحجر، واهتف لقامة ناهض فوق الركام وللصبايا الزغردة للموت في ساح الضحايا، للشباب والطفولة أو كان صوتا صاعدا شق الفضا وحجارة من قلبها ترمي الطغاة وترجم. مر العريس أو الشهيد أو النشيد على الأكف مكللا بالورد أم ذاك الدم، أين اللغات وأين حسن بيانها وبلاغة ومشاعر وتراجم لشعوبها فتترجم. والأفق أحمر واجم سقط الشهيد، فزغردي يا أمه ضم الجميع بصيحة للنساء وللشيوخ وكل من يهوي حجر، واحفر لذاكرة الزمان على الشجر. طوبى لكل مدافع للكف تلطم مخرزا، للصدر يغمد حربة ولقبضة الروح في الرمق الأخير، تكورت ترمي حجر.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر سليم مخولي ونموذج من أشعاره.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات فلسطين. وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني. وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني. هوى أرضي التي تزدان بالزيتون والتين، فأول قبلة للناس قد كانت فلسطين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، ماذا عن واقع الفلسطينيين في الداخل المحتل؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة إصدارات مع الزميلة ندى فاضلي.
إصدارات.
أهلا بكم مستمعين الكرام، نسلط الضوء في هذه الفقرة على كتاب صادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، تحت عنوان الفلسطينيون في إسرائيل لمؤلفيه أسعد غانم ومهند مصطفى. يعالج هذا الكتاب وضع الفلسطينيين في إسرائيل خلال العقدين الأخيرين، وخاصة على مستوى الخطاب السياسي الفكري والممارسة السياسية، حيث يتعقب التطور المفاهيمي وتطور أدوات العمل السياسي، رابطا إياها بالسياقات التاريخية ومسترشدا بمختلف الأدبيات والتجارب المتعلقة بالأقليات. يكشف الكتاب التقنيات المعقدة التي اعتمدتها سلطات الاحتلال دستوريا وقانونيا وسياسيا، وإمعانا في إلغاء أي معنى سياسي أو سمة هوية للوجود الفلسطيني، وإقصائه عن أي مساواة في توزيع الثروات المالية والمعنوية في سياق الدولة اليهودية. مستمعين الكرام، يحدد كتاب الفلسطينيون في إسرائيل لمؤلفيه أسعد غانم ومهند مصطفى منطلقه النظري في ثلاثة محاور أساسية، أولها الإطار السياسي لفهم علاقة الدولة بالأقليات الفلسطينية، وبحسب المؤلفين فإنه بالرغم من نجاح إسرائيل في تقديم صورة ديمقراطية ذاتية منفتحة من خلال وجود عملية انتخابية تنافسية وحرية نسبية لوسائل الإعلام، لكنها تحولت عمليا إلى دولة توظف من أجل توسع وهيمنة مجموعة إثنية واحدة على حساب المجموعة الفلسطينية، حيث بقيت استراتيجية التهويد فيها القاعدة التي يركز عليها النظام الإثني على استمرار السيطرة اليهودية على جميع أجهزة السلطة والقوة، فيما ينتظم الفلسطينيون في نضال للتحرر والمساواة ومن أجل تغيير الوضع القائم منذ عام 1948. مستمعين الكرام، المحور الثاني الذي أحدده المؤلفان أسعد غانم ومهند مصطفى في كتابهما الفلسطينيون في إسرائيل، التطور الفردي والجماعي للفلسطينيين في إسرائيل. وبحسب ما جاء في الكتاب فإن باحثين كثرا يفترضون ضمن إطار التحليل المركزي المعتمد في العلوم الاجتماعية في إسرائيل بأن الأقلية الفلسطينية مرت حتى يومنا هذا بعملية تطور حثيثة وطبيعية، وأنه عقب حرب عام 1948 وتجربة الصدمة الأولية التي نجمت عن تفكك البنى السياسية والاجتماعية الفلسطينية، بدأت الأقلية الفلسطينية السير في مسلك طبيعي من التطور في مجالات الحياة كافة. وأكد الكاتبان أن الفلسطينيين يواجهون ضائقة تنبع أساسا من طابع الدولة وسياساتها وأهدافها، فالدولة الإثنية من حيث تعريفها تستثني الجماعات الإثنية والقومية التي تنتمي إلى الجماعة الإثنية المتسلطة، ولا تستجيب لمطالب المساواة والانتماء من خلال مؤسسات الدولة، ونتيجة لسياستها التي تحول بواسطة القوانين الأساسية دون الحصول على المساواة، فإن الأقلية الفلسطينية تواجه إشكالا وجوديا يتغلغل في مجالات حياتها المختلفة. سمعين الكرام، المحور الثالث والأخير الذي جاء في كتاب الفلسطينيون في إسرائيل لمؤلفيه أسعد غانم ومهند مصطفى تناول مستقبل الفلسطينيين في إسرائيل، وفي هذا الخصوص يراجع الكتاب مجمل الأفكار ذات الصلة بمستقبل الفلسطينيين والتي جاءت من قبل الفلسطينيين أنفسهم أو من قبل تيارات في الحركة الوطنية الفلسطينية أو من قبل شخصيات وتيارات إسرائيلية قبل خطاب المساواة والتطورات المستقبلية ودولة المواطنين وغيرها من الأفكار والطروحات التي ظهرت خلال العقدين الأخيرين. واختتم الباحثان كتابهما بنصائح محددة للمجتمع السياسي الفلسطيني داخل إسرائيل، تمثلت بالتنظيم وتذويب للقيم الديمقراطية التي لم يتم استيعابها وتحويلها إلى جزء عضوي في حياتهم، فهناك ضرورة لإحداث التغييرات الجذرية في بنية المجتمع العربي الداخلية.
نشكر الزميلة ندى فاضلي لتقديمها الرائع فقرة إصدارات، والتي سلطت فيها الضوء على كتاب الفلسطينيون في إسرائيل. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.